هذا الحديث إن الناس ينفقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موت آخر بقائمة العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزية بقعقب يوم الصور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزية بقعقب الصور. لكن في هذا اللفظ قال إيه؟ فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والذين استثناهم الله إنما هم مستثنوا، يعني ليسوا مستثنين من طاقة يوم القيامة كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولم يقع الاستثناء من طاقة الخلائق يوم القيامة. قيل هذا والله تعالى أعلم غير محفوظ، وهو وهم من بعض الرواة، والمحفوظ ما توضأت الرواة الصحيحة من قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزية بطاقة الصور. فإذا يرجح نقي أن هذا اللفظ غير محفوظ، لو إيه أم كان ممن استثنى الله، لأنه وجود هذه العبارة هو الذي أولى بالإشكال، ففسرت الآية بهذا الحديث. فظن بعض الرواة أن هذه الطاقة هي طاقة النفخة، وأن موسى داخل في من استثني منها، وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث. فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بطاقة الطور؟ فتأمله، وهذا بخلاف الطاقة التي يطعمها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعا. وأما موسى عليه السلام فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوز لما تصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت طاقة هذا التجلي عوضا عن طاقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا الفعل العظيم، ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وثانيه فكان حقيقا أن يعض عليه بالنواجذ، والله الحمد والمنة وبه التوفيق. يقول قال الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي لأنه يتجلى لهم. وأشرقت الأرض بنور ربها، إذن السياق واضح أن هذا الطعق يكون عند إيه؟ عند مجيء الله للقضاء بين العباد، واضح. وأيضا الربط من حديث موسى من هذا الموقف من هذه الطاقة، لأن حديث موسى كان في تجلي الله سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله نفيا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا أيضا تجلي حين يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاء الفصل بينهم والقضاء فحينئذ يصعقون أيضا. أي نعم، والسياق كما هو واضح كان وأشرقت الأرض بنور ربها، لأنه يتجلى لهم سبحانه لإقامة العدل والجزاء. ووضع الكتاب أي عرض كتب الأعمال على أهلها ليقرأ كل واحد عمله في صحيفته. وجيء بالنبيين والشهداء أي الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحقرة والأخيار المطلعين على أحوالهم، أي أحضروا للشهادة لهم أو عليهم يطلعين على أحوالهم. وجوز إرادة المستكفلين في سبيل الله تعالى، والشهداء يعني صلاء الجهاد في سبيل الله، تنويها بشأنهم وترفيعا لقدرهم بضمهم إلى النبيين في الموقف، لأنه هذا الشرف أن ينضموا إلى وجيء بالنبيين والشهداء، إما شهداء الملائكة وإما شهداء الذين قدروا في سبيل الله ولا يبعد هذا. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، أي فتوزن أعمالهم بميزان العدل ويوفون جزاء أعمالهم لا ينقص منها شيء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الأمر الطيب وأشرقت الأرض بنور ربها، يقول فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للحكم بين عباده وأشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، لكن قال بنور ربها، ليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يختف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام يخفض القسط ويرفع، أي الميزان، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه من ذهى إليه بصره من خلقه. وهذا في مسلم. ثم خرق أن بورك من في النار ومن حولها، طبعا بورك من في النار ومن حولها يراد به الملائكة كما سنفصل إن شاء الله في تفسير سورة الفصل إن شاء الله. فبنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. بين العلامة السنقطي رحمه الله تعالى أن فصل في تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يقول اختلف أو اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة. فقال بعضهم هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يرسلون أعمالهم في الدنيا. استدل من قال هذا بقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يعني ملك يسوقه من الخلف وشهيد يعني يشهد عليه. وقال بعض العلماء الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم يعني يشهدون أن الرسل قد أبلغهم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وأظهر الأقوال في الآيات عندي أن الشهداء هم الرسل من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم. يعني السنقطي رحمه الله تعالى لا يرجح لا أن المراد بالشهداء الكرام الكاتبون أو الحقرة من الملائكة والقول الآخر هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. هو يرجح أن الشهداء هم الرسل كأنه قال وجيء بالنبيين والمرسلين بالنبيين والمرسلين لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها. لا يقضى بين الأمة أي أمة المهم حتى يأتي الرسول الذي أرسل إليها كي يشهد عليها أنه بلغه كما صرح تبارك وتعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قبل بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كما قال تعالى أيضا يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني الحقيقة هذه الآية دلالتها قوية جدا على اختيار التفسير رحمه الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. طيب ممكن واحد يقول الشهيد ممكن يكون يعني شخص آخر لكن انظروا إلى فرق الآية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لأنه رسولهم فالرسول هو الذي يكون شهيدا عليه. فلذلك هذا الحقيقة استنباط يعني قوي جدا مع علامة الفقيه رحمه الله تعالى فلله ضره وقد كان أعلم الناس والله تعالى أعلم بكتاب الله في هذا الزمان رحمه الله تعالى والعلم عند الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. وقد بين تبارك وتعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة يكون من نفس الأمة فدل على أنه ليس من الملائكة وذلك في قول الله تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم من أنفسهم. فهذا يفهم القول بأن الشهيد من الملائكة لأن الشهيد من أنفسهم والملائكة ليسوا من أنفسنا. والرسل من أنفس الأمم كما قال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمسور للإيجاب بحذف الفاعل لقوله تعالى وجيء بالنبيين هو أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه. يعني طبعا الإنسان هنا لما بني للمجهول هذا نوع من الإيه من الحذف طلبا للإيجاب واضح. فلما قال تعالى وجيء بالنبيين فالذي يصور الإيجاب هنا أن هذا الأمر يمكن أن يتبع على الناس فممكن أن أحد يصور أن هناك غير الله من يجيء بالنبيين والشهداء فلوضوح المعنى تماما صور الإيجاب بحذف الفاعل في قوله وجيء بالنبيين لأنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه أنه لا يقدر على المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. ثم يقول تبارك وتعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي أبوابا متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت ضلالهم وغيهم رعاية للعدل في التقديم والتأخير. كلما كانت الزمرة أشد جرما كلما كانت أولى بالمسابقة والأولوية في دخول النار والعياذ بالله. وثيق الذين اتقوا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت ضلالهم وغيهم رعاية للعدل في التقديم والتأخير حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أي ليدخلوها فتحت أبوابها ليدخلوها وكل فريق ولكل فريق ولكل فريق وقال لهم خزانتها أي الموكلون بتعليمهم وقال لهم خزانتها أي الموكلون بتعليمهم ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم تعرفون صدقهم وأمانتهم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي وقتكم أو يوم القيامة حرصا على صلاحكم وبدايتكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت أي وجبت كلمة العذاب على الكافرين أي حكمه عليهم بالسقاوة وأنهم من أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة أي مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة زمرا أيضا مجموعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم أي من دنس المعاصي وطهرتم من خبث أو خبث الخطايا فادخلوها خالدين أن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة طبتم ولا شك أن أولى الطيب على الإطلاق هو تزكية النفس بالتوحيد فلا يمكن كما جاء في الحديث أنه لم يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة إلا نفس مؤمنة يمكن الكافر يدخل الجنة لبدل أنه خبيث متفلس ومتنجس لأخف النجاسة هو الشرك إنما المشركون نجس أي نعم فلا يدخل الجنة إلا الطيب فتأمل هنا قول طبتم فادخلوها خالدين لأنكم طيبون مطهرون مزكون بالتوحيد والأعمال الصالحة فادخلوها خالدين. قال السمين في جواب إلى ثلاثة أوجه حتى إلى جاءوها وفضحت أبوابها نعم يقول وإنما جاء هنا بالواو دون التي قبلها يعني في الجفئان الجنة جاء بالإيه بالواو وفضحت أبوابها أما في دخول زمر الكفار إلى النار فقال فضحت بدون الواو لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها انتظارا حتى يجيء ويجدها مفتوحة لمن يدخلها. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن الجواب قوله وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وقال لهم خزنتها تكون الواو هنا يعني زائدة. الثالث أن الجواب محذوف قال ابن مختري وحقه أن يقدر بعد خالدين والتقدير اطمأنوا وخل تعيدوا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يقول الزمر الأبواب المتفرقة واحده زمرا وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر وعبر عنها في الملك بالأبواب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير وعبر عنها في الأعراف للأمم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم إلى آخر الآية وقال في السلام وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال تعالى هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا النار. ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله وترى الناس إلى منزله زمرا تنتابه بعد زمر تكلم العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى في السر في حذف الواو بقوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فتاهم وضغتهم عذابها فتحت حتى يرجعهم ويرهتهم العذاب وما اعد الله فيها فهم بمنزله من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من انواع الشر الا انه متوقع منه شرا عظيما ففتح في وجهه وقجعه ما كان يتوقع وهذا كما تجد في الدنيا من يساق الى السجن فانه يساق اليه وبابه مغلق حتى اذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجاته روعته والمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه وهذا بخلاف اهل الجنه فانه لما كانوا مساقين الى جار الكرامه وكان من تمام اكرام المدعو الزائر ان يفتح له باب الدار فيجيه فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه الم الانتظار فقال في اهل الجنه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وحذف الجواب تفخيما لامره وتعظيما لسانه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد وهذه الطريقه تريحك من دعوى زياده الواو ومن دعوى كونها واو الثمانيه لان ابواب الجنه ثمانيه فان هذا لو صح فانما يكون اذا كانت الثمانيه منسوقه في اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون الى السبعه ثم يستانفون العدد من الثمانيه بالواو وهنا لا ذكر للفظ الثمانيه في الايه ولا عدها فتاملوا على ان في كون الواو مجيء للثمانيه كلام اخر قد ذكرناه في الفتح المكي وفي الحقيقه الانسان وهو يقرا لابن القيم كلما يرد ذكر هذا الكتاب يتحسر تملاه الحسره لان ما وقفنا على هذا الكتاب كتاب الفتح المكي وضع انه كتاب جمع فيه الحافظ ابن القيم كنوزا من العلم والفوائد خاصه في اسرار القران الكريم فهو يبدا الحال عليه والاخر سيد ما اظن انه وقف عليه لانه الله تعالى اعلم لكن يكثر العزو اليه يتحقق الانسان لاتخاذ هذا الكتاب فان قيل فهذا ينتقد عليكم بان سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم ياتي باب الجنه فيلقاه مغلقا حتى يستفتحه كما في الحديث اتي باب الجنه اتي باب الجنه فاستفتح فيقال لي من فاقول محمد فيقول كيف امرت الا افتح لاحد قبلك صلى الله عليه واله وسلم يعني الافراد المساله ان في الكلام ان اذا اراد المزور اكرام الزائر فانه يفتح الباب ويتلقى بحيث ياتي وقد فتح الباب اكراما له وترحيما به فسيد حق النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وباب الجنه مغلق وهو يعني احق من يعني او اكرم زائر لهذه الدار لا. قلنا هذا من تمام اظهار شرفه يعني بالذات لحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي لاظهار شرفه وفضله على الخلائق ان الجنه تكون مغلقه فلا تفتح لاهلها الا على يديه صلى الله عليه وسلم فلو جاءها وطرقها مفتوحه لو بالحق رسول نفسه عليه السلام لو جاء هو وطرقها مفتوحه فدخل هو واهلها لم يعلم الداخلون ان فتحها كان على يديه وأنه هو الذي استفتحها له ألا ترى أن الخلق إذا رابوا دخول باب مدينة أو شبه وعجزوا ولم يمكنهم فتحه حتى جاء رجل ففتح لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان ذلك في ظهور زيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم ووجدوه مفتوحا نعم يقول وقد خرجنا عن المقصود وما أبعثنا ولا تستقل هذه النقطة فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق والله البان بفضله وتركه وهذا من بدائع الفوائد حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم فيؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يدخل واحد من الكفار النار إلا ويقر بأن الله لأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية من أين يؤخذ ذلك؟ أنا أقول كل انتبهوا للسؤال يقول هذه الآية يؤخذ منها العموم أن كل من يدخل النار فإنه لابد أن يسأل أولا ويقر ويعترف بأنه قد جاءته الرسل وحجة الرسل وأنه هو الذي سفر وعظم واستحق السفر. طب بقول آية نفسها ما انت لو معاكم المصحف طب في حد معاه المصحف في البوت دي؟ انا قلت في حد المصحف امامكم ما رفض كان قلت عموم عموم هذه الآية تدل على العموم. نعم نعم كيف يعني تقصد ايه بالضبط؟ ركز على كلمة واحدة بس الذين مثل الذين صفة عموم المفروض صفة عموم تدل على العموم وثيقة الذين ها ثيقة الذين كفروا هذه تدل على العموم ها الاسم وظل وثيقة العموم وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرا ونفس هذا يحصل مع كل من يدخل النار. طيب هل هناك آيات أخرى القرآن الكريم تؤيد نفس المعنى؟ تكلمنا عليها مرارا في بحث العذر بالجهل وفي تفسير سورة طه بأنك وكذا سورة طه تبارك سورة تبارك هذه واحدة اللي هي الآية كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها العموم هنا في قوله إيه كلما في العموم أيضا كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. أي نعم لا دي محمود رضي الله لكن هناك موضوع خالص. اي نعم. طيب هي الشاهد في واحد سورة القصص واحد في سورة طه وقلنا سورة تبارك وواحد سورة الاسراء. ماشي الاسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب في سورة طه ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى فهذه يفهم منها ايه؟ أنهم قد جاءهم رسول كي لا تبقى لهم حجة في ذلك. أيضا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم في العذاب بسبب كفرهم فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال تبارك وتعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية وقال في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لما كانت سبعة وهذا في غاية البعد ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلها بل هذا من باب حذف الجواب لنكتة بديعة وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال مواساة أهلها ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه وأما الجنة فلما كانت غاية الكرامة وهي مأذونة الله وكان الكريم إذا باع أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها ثم اتبعهم إليها مفتحة الأبواب. أتى بالواو العاطفة هنا أتى بالواو العاطفة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الدل على أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابها وحذف الجواب تفخيما لشأنه وتعظيما لقدره. وقال في صفة النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها تقريبا نفس الكلام. يقول أيضا فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره في آيات أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أما هنا فحذف الجواب في ذكر أهل الجنة فقال هذا أبلغ في الموضعين فإن الملائكة تسوخ أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيبدأهم العذاب بغتة فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، فإن هذا شأن الجزاء المركب على الصبر أن يكون عقيبة، فإنها دار الإهانة والخزي، فلم يستأذن لهم في دخولها ويطلب إلى خزنته أن يمكنوهم من الدخول. وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم، ويستسرعون إليه بأولي العزم من رسله، وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه، ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء أن يدعه، ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته، فيدفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيدفعه ويفتح عظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه صلى الله عليه وسلم. وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك رب العالمين إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها، وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق، وقاساه من السلائل سدة بعد سدة، حتى أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يسعى إليه في نفسها لهم، وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك، لئلا يتوهم الجاهل أنها في منزلة الخان الذي يدخله من فاه، يعني يدخله من فاه، فجنة الله عالية غالية بين الناس، وبينها من العقبات والمآوز والأخطار ما لا تناس إلا به، فما لمن أدفع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ولهذه الدار، فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهيئ له، وتأمل ما في فوق الفريقين إلى الدارين زمرا من طرحة هؤلاء بإخوانهم زمرا. طبعا سكن المؤمنين في هذه الحالة لما يساقوا إلى الجنة لك أن تتخيل كيف تكون فرحتهم وهم مع إخوانهم وموافقين في الإيمان. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء إخوانهم وسيرهم معهم، كل زمرة على حدة، كل مشتركين في عدد متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم، مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير، كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض، وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض، وذلك أبلغ في الخلف والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا، فلا تهمل تدبر قوله زمرا. يعني الإنسان يعجب في الحقيقة بعض الناس الجهلة الذين لا يراعون آداب الإنفاق في القرآن الكريم. في بعض المواقف كان أحد المخرجين يقرأ وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيبدو أنه أحيانا يعني يقرأ القرآن بطريقة تستفزهم من الزعيف والصراخ والتفاشي التي يفعلونه، فأحد هؤلاء الناس مرة يعني والمشيخ يقرأ يقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول زمرا ثاني عن الشيخ، يعني ايه قاعد علينا زمرة دي تاني سمعنا تاني، ولو كان هو تدبر الكلام الذي يتلى يمكن لو كانت في ثقة الذين افتحوا الرقم كلها مسائل، لكن هو بكل يهم بكل الى الصوت والتنغيم واللحن لا الى المعاني، معاني هذه الكلمات، وإلا لو تدبر هذا المعنى وثقة الذين كفروا الى جهنم زمرة. اي نعم. وقال خازنة الجنات لأهلها سلام عليكم، فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه، أي سلمتم، سلام عليكم يعني سلمتم، فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قال لهم بعد ما قال سلام عليكم فدتم فادخلوها خالدين، أي سلامتكم ودخولها بطيبكم، فإن الله حرمها إلا على الطيبين. فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود، سلام عليكم فطر، سلام عليكم سلمتم من كل شر ومكروه، فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. فطر أكد لهم أنهم دخلوا طيبون موحدون مزكون، فادخلوها بشروهم بالدخول وليس فقط الدخول لكن أيضا بالخلود الذي لم تطاع لهم، فادخلوها خالدين. وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها وقفوا عليها أو وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من توبيخ خزانتها وتبكيتهم توبيخ وعذاب نفسي قبل أن يدخلوها. يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا؟ فاعترفوا فقالوا بلى. لم ينكروا أخروا بلى. فذكروهم بدخولها والخلود فيها وأنها بئس المثوى لهم. وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها ادخلوها وقول خزنة النار لأهلها ادخلوا أبواب جهنم. الجنة قالوا ادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما خزنة النار فيقولون لأهلها ادخلوا أبواب جهنم. تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل، وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أصغع شيء وأشده حرا وأعظمه غما يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول الأبواب. فقيل ادخلوا أبوابها فرارا لهم وإذلالا وخزيا. ثم قيل لهم لا يقتصر بكم لا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيعة، ولكن وراءها الخلود في النار، وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه. فبشروا من أول وهلة والدخول إلى المصاعب والمنازل والخلود فيها. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده أي بإيصالنا إلى ما وعدنا وأنبأنا عنه على ألسنة رسله وأورثنا الأرض يعني أرض الآخرة. وأورثنا الأرض يعني أرض الآخرة تبقى هنيهم بأعمالهم لها بإرثهم من آبائهم. فكأن الأعمال آباؤهم كما قيل أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وكما يقال الصدق يورث النجاة. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي يتبوأ كل من جنته الواسعة أي مكان أراده. فنعم أجر العاملين أي الذين عملوا بما علموا. قال السقفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا ما فيها من النعيم حمدوا ربهم وأثنوا عليه ونوهوا بصدق وعده لهم. وذكر هذا المعنى في آيات أخرى كما في قوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وقوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال تبارك وتعالى في كتاب هذه السورة الكريمة وترى الملائكة حافين من حول العرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرض أي الملائكة السماوية حافين في جنة الفردوس حول عرش الرحمن محدثين به يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق أي بالعدل وقيل الحمد لله رب العالمين أي وأنزل كلا من الذي والقائل من الذي يقول الحمد لله رب العالمين إما هو الحق جل جلاله وإما هم الملائكة الحقون وإما هم المؤمنون ممن قضي بينهم أو الكل كلهم يقولون ذلك فله الحمد عز وجل. ولعله أوثر التعبير بقيل ولم يهيئ من القائل ليعم كل من يمكن أن ينظر منه ذلك. سواء الله عز وجل نفسه او المؤمنون في الجنه او الملائكه او حتى اهل النار، فانهم يقرون بحق الله سبحانه وتعالى لا مناص لهم عن ذلك بعد ان حكم فيهم بعدله، فله الحمد ايضا على عدله كما له الحمد على فضله. عن قتادة قال: افتتح الله اول الخلق الحمد لله، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وقسم بالحمد فقال عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه: وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مما اذكره من غرائب جهل المستشرقين الذين حاولوا ان يقتحموا حين القران الكريم ويدنوا بدلوهم في تفسير كتاب الله وهم لا يؤمنون به، فاتوا ببعض المضحكات، منها ان بعض هؤلاء المستشرقين كما حكى عنهم العقاد من نفسه كانوا يفسر قوله تعالى: وترى الملائكه حافين، حافين يفسرون انهم حافيين، يعني الذي ليس في خدمه حياء من كيف الجهل، ثم ذلك يتجرؤون على الطعن في القران الكريم والاقتحام ما لا سبيل لهم اليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: وقيل الحمد لله رب العالمين، فهذا فاعل القول لانه غير معين، غير معين، بل كل احد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه، فيحمده اهل السماوات واهل الارض والابرار والفجار والجن والجن حتى اهل النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، كل الخلائق يحمدون الله سبحانه وتعالى في نهايه وقد استقر كل في مصيره. نعم. وطبعا الحمد بعض الناس فهم الحمد هو الشكر، لا، الحمد عام، فقد يعني يعبر بالشكر عن الحمد باعتبار ايه؟ شكر، الشكر مثلا عن نعم اداها الله سبحانه وتعالى للانسان، لكن الحمد اعم من ذلك، فانه يشمل ايضا المدح، استحقاق المدح والثناء لكل جميل. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لا ياتي منه الا الخير، لان صفات الله سبحانه وتعالى صفات جماله وجماله ونعوت جلاله وإحسانه إلى خلقه، كل ذلك يستوجب المدح والثناء عليه عز وجل بما هو أهله. فإذا حتى أهل النار يحمدون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن هذا عدل الله، ما فعلوا بهم عدل لم يكن عن ظلم، بدليل أنهم قالوا بلى، لأن جاءتنا الرسل ونحن الذين كذبنا ونحن الذين كفرنا بالله عز وجل، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإن والجن حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار فإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. يعني هم يثنون على الله سبحانه وتعالى ويعتقدون في قلوبهم أن هذا من عدله ومن كماله وجلاله. وهذا والله تعالى أعلم هو السر الذي خلق لأجله الفاعل في قوله: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، لحين قال في أهل الجنة إيه؟ وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اما هنا فقط لكفار قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، وايضا قال عز وجل: وقيل ادخل النار مع الداخلين، كان الكون كله نطق بذلك وقاله له الله تبارك وتعالى اعلم بالصواب، كما قال: وقيل ادخل النار مع الداخلين، كان كل المخلوقات قالت انتم تستحقون ذلك، قيل ادخل النار مع الداخلين، فيبهم الفاعل ليعم. لذلك في قوله: قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، كان القول الكون كله نطق بذلك وقال لهم والله اعلم بالصواب. قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يقول ابن القيم: فاخبر عن حمد الكون اجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق وادخال هؤلاء الى جنته وهؤلاء الى ناره. وحدث فاعل الحمد اراده بعمومه واطلاقه حتى لا يسمع الا حامد الله من اوليائه واعدائه، كما قال الحسن البصري: لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجه ولا سبيلا. ولا شك اننا امه الاسلام وامه التوحيد لنا اختصاص بصفه الحمد، فقد صح ان هذه الامه هي امه الحمادون، امه محمد عليه السلام، نبيها احمد ومحمد مشتق للحمد، و كتابها افتتح بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وكذلك اهل الجنه اخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نبينا أيضا هو حامل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. واضح. فكما قلنا أيضا هذه الأمة الحمدون، وأيضا كما ابتدأ الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وأيضا آخر ما يكون بعد فصل القضاء بين العباد أن يختم هذا الحكم وهذا المصير بحمد الله من جميع الخلائق، وقيل الحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.